من 0 إلى 1.
مرحبا، هذا ساندويتش ورقي.
قصة نجاح البايبال قصة تستاهل أن تروى. هي ما هي قصة للتسلية، بل هي خارطة نقدر نفهم من خلالها كيف هو سوق اليوم. أي إنسان حاب يدخل سوق المشاريع الريادية ويصنع اسم جديد في السوق لازم يسمع قصة 6 أشخاص تحولوا بخطط محكمة إلى 6 ملياردرات. واحد منهم مؤلف كتاب من 0 إلى 1، بيتر ثيل. هنا أنس بن حسين وبودكاست ساندويتش ورقي. استمتعوا معنا بلذة المعرفة. قبل ما نبدأ نتكلم عن هؤلاء 6 أشخاص اللي ذكرتهم في البداية، لازم نعرف إيش هي شركة بايبال، إيش حصل لها، كيف دخلت السوق، كيف قاومت واستطاعت أن تجتاز كل العقبات اللي واجهتها في الطريق. كل القصة بدأت بجهاز جديد اسمه بام بايلوت. هذا الجهاز جهاز كفي شبه الجوال، اخترع في عام 1997. هدف هذا الجهاز هو تسهيل أمور الإدارة، إدارة الأعمال. طبعا ما نحتاج هذا النوع من الأجهزة الآن لأنها استبدلت بتطبيقات على أجهزتنا الذكية، لكن البام بايلوت في وقته كان مؤشر لحامل هذا الجهاز بأنه بزنسمان كبير. هذا البزنسمان محتاج سكرتير مساعد، وهذا فعلا تصنيف هذا النوع من الأجهزة اللي سموها الـ PDA Personal Digital Assistant. عام 1998، بعد سنة من اختراع البام بايلوت، شخص اسمه بيتر ثيل وصديقه اللي اسمه ماكس ليفكن، هذول الاثنين فكروا في تطوير تقنية تساعد الناس أنها تدفع لبعض فلوس عن طريق الأجهزة الحاسوبية، ولهذا الغرض اخترعوا جهاز اسمه البام بايلوت، يعني هذا بنك إلكتروني. هذيك الأيام كان تحويل الفلوس من شخص لشخص شيء مزعج جدا، لأننا كنا نستخدم الشيكات مثلا أو الكاش، شيك مصدق أو كاش، وإذا مرة كنت إنسان قمة في الشجاعة حترسل فلوسك عن طريق البريد، البريد العادي، موظف بريد يشيل الفلوس ويوصلها إلى صاحب المصلحة. وللأسف لما نجي نتكلم عن سالفة الفلوس كلنا جبناء. هذا هو الافتراض اللي على أساسه بنى بيتر ثيل وصديقه مشروعهم. كلنا جبناء لما تجي سالفة الفلوس، وأنا أؤكد لكم عن تجربة شخصية، لأني رغم أني أنا خريج أدب إنجليزي وماجستير في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية، أرفع راسي دائما وأقول أنا متخصص في هذه اللغة، لكن لا إراديا تجيني رجفة إذا تعاملت مع الصراف الآلي الـ ATM وغلطت وخليت اللغة إنجليزية، ما أقدر أمزح في الفلوس. صحيح أنه ذيك الأيام كان في بطاقات صراف وكان في تحويل بنكي أونلاين، لكن هذه التقنيات كانت خاصة بالتجار الكبار جدا المعروفين. أنا وإنت والأشخاص العاديين صعب أننا نحول فلوس عن طريق الأونلاين. لذلك كانت وجهة نظر بيتر ثيل وصديقه ليفكن في ذلك الوقت أنه تحويل المال بين الناس ممكن يكون أسهل باستخدام أجهزة البام بايلوت، خلينا نسميها هي محفظة رقمية ديجيتال وولت، وهذا هو المسمى المناسب لجهاز البام بايلوت، محفظة رقمية. قبل ما أروح بعيد وأتكلم عن منافسة بام بايلوت في السوق ومين كانوا أعدائها ومين سقط عليهم على الخط، لازم أتكلم عن هذول الشخصيتين بيتر ثيل وماكس ليفكن. بيتر ثيل هو شاب وخريج جامعة ستانفورد، لكن ماكس ليفكن مهاجر روسي أو ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي. ليفكن وصل شيكاغو وعمره 16 سنة، الاثنين تقابلوا في محاضرة كان يلقيها ثيل. بسرعة شديدة توافقت قلوبهم على مشروع، وهذا المشروع طبعا هو البام بايلوت. أوجدوا شركة وسموا هذه الشركة بكونفينيتي، وكونفينيتي هنا مزيج بين كلمتين كونفيدنت وإنفينيتي، لتصبح الشركة معناها إذا جينا نفسر معناها واثق بلا نهاية بلا حدود. أكيد هذا هو الاسم المناسب لمشروع يتعامل فيه الناس مع فلوس وتحويلات الأموال، لازم أكون واثق بلا حدود. كونفينيتي بدأت تشتغل، لكن دخل عليهم في الخط اسم كبير، إيلون ماسك. ومين ما يعرف إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا. إيلون ماسك كندي، جنسيته أمريكية، من مواليد جنوب أفريقيا، وهذه خلطة عجيبة جدا أنتجت طفل عجيب. هذا الطفل اللي بدأ يتعلم البرمجة وعمره 10 سنوات، لما صار 12 سنة قدر يخترع لعبة كمبيوتر سماها بلاك ستار. باع هذه الجيم أو هذه اللعبة ب $1,300. أوكي، مستقبل واعد واضح جدا بين يدي وعقل هذا الطفل. لما صار عمره 27 باع شركته الناشئة لشركة كومباكت بمبلغ $307 مليون. بدأت الأرقام الصعبة تطلع الآن، طولوا بالكم علينا. هل تحسبون أنه النمر الجائع اللي اسمه إيلون ماسك شبع؟ أبدا. $307 مليون كانت طعام قط قدم لنمر. إيلون ماسك أنشأ شركة جديدة مع شريك جديد اسمه غريغ كيوري. الاثنين أوجدوا ما يمكن أن نسميه البنك الرقمي. ملاحظين أنها شركة منافسة لشركة كونفينيتي وجهاز البام بايلوت. الشركة الجديدة سموها BX.com. هذول الاثنين اللي هم إيلون ماسك وصديقه كيوري أضافوا للفريق أعضاء خطيرين جدا، منهم خبير في المجال البنكي. لما دخل الانترنت حياة الناس، كل الناس، بنك X.com قدر يجذب 200,000 عميل. هذا الشيء طبعا سبب قلق لجهة معينة، واضح الجهة اللي أقصدها، بيتر ثيل وليفكن، شركة كونفينيتي. هذه الشركة اللي مع الوقت عملت خدمة باي بال. هذه الخدمة تقدر تستخدم فيها جهاز البام بايلوت أو تقدر تستخدم أي جهاز آخر عشان تحول فلوس. ميزة خدمة باي بال وميزة شركة كونفينيتي إنها كانت تقدم مبالغ من المال لاشتراك الناس في هذه الخدمة. كنت أعطي أنا يا بيتر ثيل وليفكن، كنت أعطي الناس $10 مقابل اشتراكك في خدمتي. هذه المحفزات اللي قدمتها الشركة طبعا جابت عملاء، لكن هي نفس المحفزات اللي بدأت شركة X.com تعطيها زبائنها. لو أكثر من كذا كانوا يعطون $10 إضافية إذا جبت لهم عميل عن طريقك. شركة كونفينيتي وخدمة باي بال للأسف ضاق بهم الحال، كان عندهم فقط 2000 مشترك، وهذا شيء طبعا محبط مقارنة بالأعداد اللي عند X.com. من هنا بدأت تحمل منافسة بين كونفينيتي وX.com. خدمة باي بال وشركة كونفينيتي كانوا متحركين جدا، بحثوا في كل مكان عن نقاط قوتهم عشان يستغلوها. في هذا الوقت ظهر متجر إلكتروني أو حراج إلكتروني مشهور جدا كلنا نعرفه اسمه إي باي. الإي باي بدأ يكبر ويكبر وصار له 5 سنوات في السوق. عملاؤه كانوا أكثر من 10 مليون شخص. بذكاء شديد فريق كونفينيتي متمثلا في خدمة باي بال وجدوا أن متاجر إي باي هي الأنسب لعمليات الدفع من شخص لآخر. كونفينيتي حولت كل تركيزها على أنها تكون مزود خدمة مالية لإي باي. إي باي وافقوا. مين اللي لاحظ هذا الشيء؟ طبعا إيلون ماسك وصديقه شركة X.com. هذا السلوك الخطير انتبهوا له وعلى طول راحوا واستهدفوا إي باي مباشرة. شعار X.com كان موجود في الإي باي. وهنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الحسد في كل مكان يا جماعة. حنفهم فكرة ريادة الأعمال من خلال هذا التنافس الشديد. اللي حصل بعد كذا، شركة كونفينيتي وخدمة باي بال بدأت تفلس. وتفلس ليه؟ من كثر الفلوس اللي دفعوها كجائزة للمشتركين. X.com على الأقل عندها مخزون كبير، كاش كبير للصرف. لكن برضو X.com توقف توسعها بسبب حركة سواها الحراج الإلكتروني إي باي. إي باي دخلت خدمة البيع بالنقاط، يعني الزبون ممكن يستغني عنك يا X.com بالشراء عن طريق النقاط. هذا الشيء كان كارثة على البنك الإلكتروني، كان كارثة على خدمة الدفع من شخص لشخص. ولأنها كارثة، اللي حصل بعد كذا إنه الأعداء أصبحوا إخوة وشركاء، قرروا يتحدون في وجه المنافسة الجديدة. نعم زي ما أقول لكم كذا، إيلون ماسك قرر يشتري باي بال. باي بال بدأ يتضاعف عدد مشتركيها شوية 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 لين وصل إلى 11 مليون، وهذا عدد رهيب جدا. قرر إيلون ماسك أنه يشتري هذه الشركة وفعلا اشتراها. بعد ما اشتراها الشركة دخلت سوق الأسهم. كان متوقع أن يكون سعر السهم لباي بال $11 مع الافتتاح، لكن اللي حصل أنه مع الافتتاح ضرب السهم $20. صارت القيمة السوقية لباي بال أكثر من $800 مليون. باي بال سيطرت على السوق الشراء الإلكتروني. حتى إي باي بنفسها فشلت فكرة البيع بنقاط عندها، وقالت إحنا راح نجيب من الآخر وحنشتري الباي بال. نجحت الباي بال في استفزاز الحراج الإلكتروني اللي اشترى فعلا الشركة، وانعرض عليهم مبلغ 1.5 مليار، وهذا تقريبا ضعف قيمتها السوقية. مبلغ مخيف، صح ولا لا؟ لا لا أبدا، ما هو مخيف ولا شيء، لأنه قيمة باي بال الآن تتجاوز 100 مليار دولار، يعني 100 ضعف مشتراهم، وهذا شيء يلحس الدماغ بصراحة. الشاهد في الموضوع، كل واحد من هؤلاء الشركاء أخذ فلوسه وانطلق في مشروعه الناشئ الخاص. إيلون ماسك أخذ فلوسه وعمل سبيس إكس عشان يحقق حلمه ويغزو الفضاء، وإيلون ماسك معه حكي يفكر في الفضاء بعد ما انتهى وأنهى الأرض وكون ثروة تقدر ب21 مليار دولار. بيتر ثيل اللي طلع بأكثر من 50 مليون دولار استثمر فلوسه في مشاريع ناشئة كثيرة زي الفيسبوك مثلا، بعد ما اشترى حصته وباعها بعد كذا طلع الرجل من الشركة تقريبا في جيبه، أو بلا صح في بنوكه، يتكدس 1 مليار دولار. الشركاء الباقين منهم من عمل يوتيوب، ومنهم من عمل لينكدين، ولا أنسى الروسي ماكس ليفكن الشيطان صاحب الفكرة الأولى، فكرة البام بايلوت، فاكرين الجهاز الكفي؟ هذا الروسي أخذ نصيبه وأسس شركة slide.com وباعها بعد كذا على جوجل تقريبا بمبلغ 200 مليون دولار. تعبتوا زيي من الأرقام؟ تعبتوا من الملايين اللي قاعدة تتطشر يمين وشمال؟ خلونا نوقف هنا ونسأل، هل أنت جاهز الآن لسماع آراء هؤلاء الناس في المشاريع الناشئة؟ هل تحب تعرف كيف فكروا وما هي الشروط اللي وضعوها عشان يطير مشروعهم في السماء؟ حاضر، من العين هذه قبل هذه، نبدأ بسم الله. أولاً، ليه كتاب من 0 إلى 1 هو كتاب مهم؟ ليش هذا الكتاب بالتحديد؟ أصدقائي، الكتاب من اسمه حتعرف سره. باختصار، من 0 إلى 1 هو الانتقال من اللاشيء إلى الشيء، من 0 اللي هو لا شيء إلى 1 اللي هو شيء. هذا اللي حصل مع توماس أديسون. الشيء اللي عمله توماس أديسون مخترع المصباح، خلونا نحطه بين قوسين، إنه هذا الرجل ولد في عصر يعتمد على الشموع وعلى الفتلة للإنارة أو الإضاءة. لو أديسون فكر في استخدام الشمعة مثلا بطريقة خلاقة، لو حاول يعظم ويضاعف ضوءها، لو حاول يطول عمرها، لو استخدم اختراعات لا زالت تعتمد على الشمعة والفتلة في إضاءتها، فتوماس أديسون ما بدأ من 0، بدأ من 1، لأنه اعتمد على قواعد لعبة الإنارة نفسها اللي موجودة في السوق، وانطلق منها إلى ما لا نهاية من اختراعات. لكن لا، أديسون انطلق من 0. ومرة ثانية، أديسون بين قوسين لأنه في كلام كثير عن هذا الرجل. أديسون بدأ من فكرة مبتكرة، وليس تطوير فكرة موجودة، فكرة من 0. هذا الشيء اللي عمله باختراع المصباح الكهربائي من 0 إلى 1 هو الدرس اللي الكتاب يحاول ينبهك عليه، وحاول يعطيك شروطه وكيف ينجح ويجذب المستثمرين. أنا وإنت وأي إنسان يحلم بمشروع ناشئ يكسر الدنيا، هذا الكتاب مناسب لك. أنا وإنت نحاول نأسس مشاريع ذات فكرة مبتكرة بدل تطوير فكرة موجودة مسبقا. مؤلف الكتاب هو بيتر ثيل، قلنا هو شريك مؤسس في شركة باي بال. الكتاب في الأساس عبارة عن ملاحظات أخذها طالب من محاضرات لبيتر ثيل في جامعة ستانفورد في 2014. تحولت هذه الملاحظات إلى كتاب. هذا الكتاب عبارة عن توصيات بيتر ثيل لو كنت تحب تعمل بيزنس ويستثمر هذا الرجل في مشروعك بالعربي. بيتر ثيل في الكتاب يقول لك بالحرف الواحد، لو مشروعك فيه مجموعة عناصر محددة فأنت راح تغري المستثمرين الجريئين للاستثمار في مشروعك. كيف تكون مغري للمستثمرين؟ الإجابة الطول، لكن أول إجابة نقدر نقول لازم يكون مشروعك من 0 to 1، من 0 إلى 1، فكرة مبتكرة، ما هو تكرار لمشاريع سابقة، بالعربي الفصيح السهل الممتنع. أهم عنصر من عناصر لفت انتباه المستثمر لك هو احتكارك لفكرة مبتكرة. العنصر الأول، الفكرة المبتكرة والاحتكار. خلونا الآن نشرح بعض المصطلحات الخاصة بريادة الأعمال، مصطلحات مهمة وتحتاج نبش كثير. ليه بيتر ثيل حط هذا الشرط؟ ليه الفكرة أفضل إنها تكون جديدة بدل ما تكون فكرة موجودة وإحنا بنطور الخدمات اللي نقدمها؟ عنده أسباب منطقية. أولاً، البداية من 0 معناها أنت أخذت الناس من مستوى لمستوى، قدمت للناس خدمة جديدة كانت غايبة عنهم. أنت كذلك ما دخلت سوق جديد، نموك راح يكون سريع. لو دخلت سوق قديم، لو دخلت تقدم خدمات زي باقي الناس، نموك راح يكون أبطأ لأنه أوريدي في منافسين كثير لك في السوق وبعضهم أكبر منك بمراحل. ثيل ركز على كلمة مونوبولي أو احتكار في كلامه. ما تعتقدون أنه كلمة احتكار هي كلمة سلبية جدا عند أي سامع؟ أنا من ضمن الناس اللي ما أحب كلمة احتكار لأنها صورت لنا أو لا زالت تتصور لنا وتتجسد لنا في صورة سلبية تماما. لكن هنا لازم نضع كلمة احتكار في سياقها الصحيح. في عالم هادئ ساكن ثابت، الاحتكار هو دمار للاقتصاد. لكن في عالم متحرك زي اللي نعيشه اليوم، حجم المنافسة فيه كبير جدا، سرعته غير طبيعية. لازم تكون خدمتك أو شركتك بعيدة تماما عن المنافسة. لازم تنطلق في عالمك وخدماتك بعيد عن كل الدنيا. جوجل مثلا، جوجل ما تنافس فيسبوك، واحدة محرك بحث وخدمات بحثية زي جوجل، بينما فيسبوك وسيلة تواصل اجتماعي. صحيح أنه بعض الخدمات تتداخل فيما بينهم، لكن برضو كل واحد عنده عالمه الخاص وبدأ يحتكر هذه الميزة أو هذه الخاصية في السوق. ثاني حاجة، كلمة احتكار اللي يقصدها ثيل مو معناها أنك تمنع كل الدنيا من مشاركتك التجارة نفسها، مو أنك تكسر عظام الناس، مو أنك تمنع بالقانون بلي الذراع، لا. الفكرة أنك تحتكر بأنك تروح بعيد بخدماتك لمكان صعب أحد يوصل مواصيلك، كأنك احتكرت خدمة. كأنك مين مجنون الآن ممكن يعمل محرك بحث ينافس جوجل؟ ما في أحد. جوجل احتكرت بإمكانياتها العظيمة خدمة البحث. في النهاية نقول الاحتكارية اللي ذكرها ثيل المفروض نسميها اسم جديد يناسب أو يقرب شوية من فهمنا لهذه الكلمة. نقدر نقول مثلا الاحتكار بالتفوق. جوجل ما راح تسمح لأحد بأنه يأخذ جزء بسيط من نسبتها في السوق، مو بالقانون، مو بالتشبيح. أنت ما حتقدر تأخذ زباين جوجل ولا حتقدر تنمو بسرعة هذه الشركة العظيمة مهما عملت، لأنه جوجل راحت بعيد، احتكرت ثقتك وولاءك لهذه الخدمة. صديقي وصديقتي، لو حبيتم تغرون مستثمر جريء الفينشر كابيتالست، احتكروا بالتفوق قدر الإمكان. خلينا أوضح الآن أنه مو بس بالتفوق أنت راح تحتكر سوقك. خلينا نتكلم شوية في رأس المال المخاطر أو الجريء فينشر كابيتالست. رأس المال المخاطر أو الجريء هو وجه من أوجه الاستثمار الجديد جدا، لكن السؤال هنا إيش اللي يصير في هذا النوع من الاستثمارات؟ خليني أضرب مثال. هي شركة ضخمة تقوم بتمويل الأفكار اللي يعجز المشروع الريادي عن تمويلها. إذن في شركة ضخمة راح تستثمر في مشروع صغير لكنه ينبئ بنمو وتضخم رهيب، والمشروع الريادي هذا اللي حيتم الاستثمار فيه قد يكون تطبيق أفكار علمية بحثية إلى آخره. لأنه المستثمر العادي الطبيعي اللي نعرفه كلنا صعب جدا أنه يستثمر في فكرة مجنونة وخطيرة. هو تعود على أنه يشوف البضاعة قدامه ويقرأ السوق ومعطيات السوق اللي موجودة حاليا عيانا بيانا. المشروع الجديد اللي فكرته رائدة وغير مدروسة مسبقا في السوق وغير مجربة بالأصح، فيه مخاطرة كبيرة. لذلك المستثمر العادي مستحيل أو يمكن صعب جدا أنه يرمي فلوسه في هذا المشروع. الممول المخاطر هو الوحيد اللي يقدر يعمل هذا الشيء. حيدخل شريك في هذه الشركة وحيتحمل الخسارة في حالة خسارة المشروع. المبلغ هنا ما هو دين، بل شراكة مع شركة رائدة متوقع لها النمو السريع. فكرة التنافسية هي لب ما يحاول ثيل قوله في موضوع الاحتكارية. التنافسية، كل ما زاد منافسينك في السوق كل ما قلت قيمتك السوقية. وعشان تخلق الاحتكارية هذه وتبعد كل المنافسين عنك، ركز على استهداف شريحة محددة في البداية. ركز في البداية على شريحة صغيرة، بعدها توسع في شرائحك زي ما سوت أمازون. أمازون بدأت تبيع كتب في البداية، كلنا نعرف أمازون. الكتب أسهل في نقلها، ثانيا سهل في توصيفها، ما فيها مقاسات إكس لارج سمول ميديوم. ما حيجيك عميل يقول لك لون الكتاب هذا ما عجبني أو مقاسه أكبر من مقاسي، لا، ما فيها اللخبطة هذه. بيزوس مالك أمازون انتقل بعد الكتب هذه إلى مرحلة ثانية، بدأ بيع أغراض أخرى وأصبحت أمازون ما هي عليه الآن. ابدأ صغير، هذا كلام ثيل. ابدأ صغير، ركز على شريحة واضحة ثم انمو. عناصر الاحتكارية اللي تكلم عنها الكاتب في هذا الكتاب اللي تخلي لعاب الممولين يغرق الدنيا. أولا، إن يكون عندك تكنولوجيا ما هي عند غيرك، وهنا مو المقصود بتكنولوجيا إنك تكون مبرمج عظيم أو عندك جهاز لكشف النوايا السيئة أو أيا كان. لا، التكنولوجيا هنا هي ميزة فيك ما هي عند غيرك. هذا الكلام يقول إنه امتلاكك لتكنولوجيا لتقنية ما هي عند أحد راح يصعب على الناس إنها تقلدك. ما حد حيقدر يعمل زيك، أنت لوحدك عندك هذه الميزة، أنت اللي محتكر هذه الميزة. الشخص الاحتكاري في سياق ريادة الأعمال هو الشخص اللي يرغب فيه المستثمر، هو شخص ما ركز على الفلوس بل ركز على المنتج وعلى التوسع والاحتكار والتضخم والنمو والخدمة المقدمة. تقدر تتوسع، تقدر تكبر وتوسع قاعدة عملائك. هنا أنت شخص مغري للمستثمر الجريء. هل تقدر تنسى شوية الربح وتركز على تميز خدمتك؟ إذن أنت احتكاري رائد في مجالك، هذا مؤشر قوي أنه أنت الشخص المطلوب بالنسبة للمستثمر الجريء. خلونا نلخص كلامنا عن الاحتكار، أو بالأصح كلام بيتر ثيل عن الاحتكار، ونقول خطوات صنع الاحتكار كالتالي. ابدأ بسوق صغيرة زي ما عملت أمازون، ابدأ بسوق محددة وشريحة محددة من الزبائن. اعمل بعدها ما يسمى بسكيلينج، يعني تبدأ تكبر زي ما عملت أمازون برضو. وأخيرا، لا تركز على المنافسين، ركز على المنتج، ركز إنك تروح بعيد بفكرتك ومهارتك، طلع المنافسين من راسك وركز في احتكارك أنت. العنصر الثاني بعد عنصر الاحتكارية، العنصر الثاني هو النتورك افكت، تأثير شبكة المعارف. المثل العربي يقول جنة من غير ناس ما تنداس، وفي ريادة الأعمال نقدر نسقط هذا المثل ونقول خدمة من غير ناس أعرفهم ما تنداس ولا يندفع فيها فلوس. هل تقدر تخلي مجموعة ناس يعرفون بعضهم البعض يستخدمون خدمتك؟ هل تقدر تخلق حمى بين أصدقاء وتخلي هذه الحمى تدفعهم لاستخدام جهاز مثلا زي الآيفون؟ تجربة العميل راح تكون أحسن مليون مرة لو كانت هذه التجربة مع أصدقائه. في فيسبوك مثلا ما خلوا العميل لحاله، بل جمعوا له كل أصدقائه معاه. في واتساب أيضا حاول كل الناس سحبي من برنامج واتساب إلى برنامج مشابه، وبرنامج إمكانياته جبارة، لكن أنا شخصيا رفضت كل محاولاتهم لسحبي إلى ذلك البرنامج الجديد. والسبب بسيط، أنا وأصحابي ومعارفي وأقاربي كلنا على واتساب، خلاص صعب تسحبني من هذا المكان إلى مكان أقعد فيه لحالي وأسمع صدى صوتي. لا توديني المكان فيه ناس ما أعرفهم أو ما فيه ناس أعرفهم، راح أحس أني غريب جدا. لذلك من جد، خدمة من غير ناس ما تنداس، ركز على نتورك إفكت زي ما قال بيتر ثيل. العنصر الثالث والأخير ويمكن الأهم بالنسبة لي، بناء العلامة التجارية. صديقي وصديقتي، كل ما كان البراندينج حقك قوي، كل ما صعبت منافستك وتقليدك، كل ما احتكرت أكثر وأكثر. ولما أقول براندينج، فأول شيء، أول منتج يجي في بالنا طبعا هو أبل. البراند هو العلامة الفارقة المميزة اللي أول ما تشوفها بعينك أو تسمعها بإذنك تبدأ تتصور مجموعة خصائص محددة. البراندينج هو صناعة هذه الصورة في أذهان الناس. اللي مسبب لنا إحنا كعرب مشكلة في فهمنا للبراندينج إنه ما له مصطلح مرادف أو موازي باللغة العربية. بعضهم يسمونه بأنه صناعة العلامة التجارية أو بناء العلامة التجارية، نقبل هذا التعبير ونقول البراندينج هو صناعة أو بناء العلامة التجارية. لكن اللي قاعد يحصل في السوق شيء يخوف، في تطور رهيب خلى تعريف البراندينج أوسع من مجرد بناء علامة تجارية. وما نقدر نتكلم عن البراندينج إلا لما نعطيه تعريف سليم أو الأقرب للصحة. لذلك نقول البراندينج أو البراند هي ماركة أو علامة مشهورة معروفة لها عملائها وجمهورها ومحبيها. الناس تتحرك مشاعرها كل ما شافت هذه العلامة. أبل زي ما قلنا هي ماركة معروفة في مجال الهواتف الذكية، BMW في مجال السيارات، ماكدونالدز في مجال الأكل أو وجبات السريعة، وهكذا. كل واحدة منهم لها علامة تجارية. مو المقصود هو الشكل اللي تشوفه في الشارع فقط، هي عملية ربط هذه العلامة بمميزات. إيش أول ما يخطر ببالك لما تشوف علامة أبل؟ التميز على طول، البساطة في التصميم والعظمة في الأداء. أنا ما أحمل مجرد جوال، بل أنا أحمل جهاز له شنة ورنة. أنا أحمل جوال مصنف بعيد كثير عن باقي الجوالات. في نهاية القرن العشرين العملاء صار بينهم بين بعض المنتجات ارتباط عاطفي وذهني. كل عميل له مشاعر معينة تجاه هذه العلامات التجارية، مشاعر غير ملموسة طبعا، إحساس، عاطفة، ارتباط، ولاء. هذا الارتباط وهذه المشاعر نتيجة تجربتي لهذا المنتج. هذه التجربة خلت عندي توقعات معينة كلما استخدمت هذا المنتج، كلما رأيت العلامة. مثلا جودته ممتازة، مستمر في الإنتاج الجيد، تغليفه كان جيد، ضمانه ممتاز، السعر مناسب جدا. هذه كلها تجارب بيني وبين العميل خلقت مشاعر ارتياح بيني وبين المنتج. هذه المشاعر خلقت ولاء تجاه العلامة التجارية، كأنه، وركزوا لي هنا وخطين ثلاث خطوط، كأنه عقد ضمني بينك وبين العميل. العقد يقول أنا كشركة لازم أغطي جزء من احتياجاتك أو احتياجاتك كلها. العلامة هي العقد اللي بينك وبين العميل، تذكر فيها العميل إنك ستحصل على الجودة بهذا السعر بهذه المواصفات. إذن صناعة العلامة التجارية هي كتابة عقد ولاء وتعهد بينك وبين العملاء. هذا التعهد أقوم فيه بتذكير العملاء بأني سأقدم ما تتوقعونه مني. شركة أبل لها شعار سلوغن يقول Think Different. من خلال هذا الوعد أو هذا الاتفاق أو هذا العقد، أبل وعدتك، وعدت العالم كله إنك راح تفكر بشكل مختلف، إنك إذا اقتنيت منتجي راح تكون شخص مختلف. هذا هو الوعد، هذا هو العقد. أبل ركزت في منتجها على استخدام أبسط التصاميم وأفضل مواد تصنيع الجوالات والكمبيوترات. هذا وعد آخر قطعته أبل وصار راسخ في عقول المستهلكين. مين أبل؟ إيش يجي في بالي لما أشوف التفاحة المقطومة؟ تصميم أبسط بجودة أعلى. كيف وصلت هذه العلامة التجارية أو هذا الوعد للناس؟ حملات دعائية ضخمة، كاريزما ستيف جوبز، سعر المنتج العالي بالمقارنة، تجربة العميل، ربط الصورة، ربط السلوغن، ربط المميزات بتجربة العميل. هذه العناصر ساعدت الناس في فهم الوعد وصنع علامة تجارية للمنتج. خلونا أصدقائي في النهاية نشوف البراندينج من زاوية فردية أو زاوية رياضية. كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هم أشهر رياضيين الآن في كرة القدم أو العشر سنوات الماضية. رونالدو كان يحب يظهر أمام الناس على أنه الرياضي المتكامل جسدياً، صفر كوليسترول كما يقال عنه، الشاب اللي يهتم بتمارينه ونومه، ابتسامته لامعة، تسريحة شعره متسقة حتى لو كانت الدقيقة 90 من أي لقاء، لدرجة أنه الإشاعات كانت تقول أنه عنده مختص لتصفيف الشعر، بل كان عنده مختص لتصفيف كل شعر على حدة، كل تفاصيل مظهره مهتم فيها. كل هذه الصور بالإضافة لمحتوى هذا اللاعب، أقصد أداؤه الخرافي في الملعب، كل هذه الأشياء ساهمت في شعبيته الجارفة. هذا الشيء ساهم أنه يصنع بيزنسه الخاص AKA CR7. ميسي في المقابل هو لاعب ركز كل جهوده في جعل كرة القدم لوحة فنية. ميسي عنده براءات اختراع في لعبة كرة القدم، الكثير يعتبره أعظم لاعب مر على ملاعب كرة القدم. ذكي، مراوغ، مرعب، ما نختلف. في رأيي الشخصي ميسي لا يجوز مقارنته بأي أحد على ملاعب كرة القدم لأنه غير ملامح كرة القدم. ولكن لو جينا نشوف الاثنين من ناحية تسويقية، فبدون شك أن الأرقام تصب في مصلحة رونالدو. هذا حسب مقال قرأته عن صناعة العلامة التجارية في ملاعب كرة القدم. رونالدو عمل علامة تجارية من نفسه، خلق ولاء، خلى أصحاب هذا الولاء يخرجون رونالدو من أي مقارنة بميسي. الناس ما حبت رونالدو لأنه الأفضل في الملعب، بل لأن رونالدو يمثل لهم شيء. هل هو التكامل الجسدي؟ الأناقة؟ الانضباط في التمارين؟ عدم الانكسار؟ هذه الأشياء هي اللي تخطر في بال الناس بمجرد سماع اسم CR7. خلونا نشوف كيف رونالدو سخر وسائل التواصل مقارنة بميسي. هذا التقريب ما هو محدث، لكنه يصف حالة رونالدو وميسي بشكل عام. رونالدو عنده 124 مليون متابع، ميسي عنده 90 مليون متابع في انستغرام. بوستات رونالدو فوق 2000، بينما ميسي أقل من 300. في فيسبوك لا تختلف الأرقام عن إنستغرام. في تويتر رونالدو وصل ل 72 مليون متابع، ميسي ما وصل 3 مليون. في يوتيوب رونالدو وصل 400 ألف متابع بينما ميسي 40 ألف. هذه الأرقام تقول لك أن رونالدو نجح في التواصل مع أكبر عدد من الناس لتسويق علامته التجارية اللي هي اسمه الشخصي. الوكالة الأمريكية هوكيت، واللي تقيس قيمتك الاجتماعية الرقمية من خلال تحليل إحصائي للتغريدات والبوستات، تقول إنه متوسط تغريدات رونالدو تساوي 1,600,000 دولار، بينما ميسي لم تتعدى 300,000 دولار. أصدقائي، في النهاية بكلمكم عن خريطة جدا مهمة عملها واحد اسمه ألفريد أدلر. هذا الرجل استخدم الخريطة عشان يصنف فيها أبعاد الشخصية الخاصة بالعلامة التجارية، سواء كانت للبضائع أو للأشخاص. فرق التسويق استخدموا هذه الخريطة لمعرفة أسماء أشخاص معينين وماذا يمثلون بالنسبة للبشر. عشان أوضح الصورة أكثر، الخريطة هذه كانت عبارة عن أبعاد. الأبعاد كانت كالتالي: سهم عمودي من أسفل إلى أعلى. من أسفل قيمة السيطرة، يرتفع هذا السهم لأعلى إلى أن يصل إلى قمته، إلى رأس السهم، قيمة المتعة. إذن سهم من أسفل إلى أعلى، السيطرة إلى المتعة. في سهم أفقي يتقاطع معه من اليسار لليمين. أقصى اليسار القوة، وأقصى اليمين الانتماء. إذن عندنا سهمين متقاطعين من أسفل لأعلى، السيطرة إلى المتعة، ومن اليسار لليمين القوة والانتماء. صار عندنا 4 مربعات، صار عندنا مساحات كبيرة بين هذه التقاطعات. في هذه المربعات موجود قيم أخرى، زي مثلا الحيوية، الأمان، الاعتراف، الحميمية. فرق التسويق في كل شركة كانت تنظر للاعب اللي يمثلها، ما هي القيمة التي يحملها هذا اللاعب. مثلا رونالدو كان يمثل قيمة الحيوية والتكامل الرياضي، بينما اللاعب البرازيلي نيمار يمثل المتعة. ميسي يمثل الولاء والانتماء والتضحية للغير. طبعا هذه الخريطة كانت قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان. طيب، سيارة زي سيارة BMW تنفع لأي لاعب؟ من هو اللاعب الذي يحمل القيمة التي تناسب BMW؟ الجواب: كريستيانو رونالدو. الحيوية التكامل الرياضي. لكن سيارة زي تويوتا تمثل الحميمية والحياة العائلية، في هذه الحالة حينجذب فريق التسويق في شركة تويوتا إلى اللاعب الإيطالي توتي. أما الفولفو السويدية فراح تروح لقيمة الأمان، يعني حتروح للمدافع الأرجنتيني ومصدر الأمان خافيير زانيتي. أصدقائي، هذه كانت جولة سريعة في عالم البراندينج الفردي للاعبين، اللي ممكن من خلالها نعرف ما معنى بناء علامة تجارية بالنسبة للشركات. المهتمين بالبراندينج بالتسويق أتمنى أن يشوفون هذه الخريطة ويتحفون بمواضيع مشابهة. الموضوع يا أصدقائي يطول في هذا المجال، حياخذنا من علم تسويق لعلم نفس علم اجتماع. المهم إنه إغفال بناء العلامة التجارية معناته إغفال لاحتكارك حصة من السوق، بل الحصة الأكبر، ومعناها إنه عملك الريادي راح يكون ناقص تماما. أصدقائي، كتاب من صفر إلى واحد كتاب رائع لدفعك إلى الدخول إلى عالم ريادة الأعمال. كان معكم أنس بن حسين وبودكاست ساندوتش ورقي.
كنتم مع ساندوتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.